يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحديث والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا 13 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الخامس من صحيح السيرة، وما زالت الأحداث تتوالى في فتح مكة. خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح، وخطب عدة خطب. خطب من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، قام فخطب الناس فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن مكة لن تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وأن الله سبحانه وتعالى أحلها لي ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها، يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن مكة لا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. لا ينفر صيدها معروف يعني إيه، لا يجوز الاصطياد فيها، ولا يختلى شوكها أي أنه لا يقطع شوك الذي يكون في مكة، بلد حرام لا يقطع، ولا تحل ساقطته أي اللقطة إلا لمنشد أي لمعرف، يعني إن كان لن يعرفها فلا يأخذها، فهي ليست كاللقطة خارج الحرم. فاللقطة خارج الحرم يتعرف لمدة سنة، ثم بعد ذلك إن لم يأتي صاحبها فإما أن يتصدق بها على صاحبها، فإن جاء في يوم ما فهو يخيره: أنا تصدقت بها، فهل يعني توافق على الصدقة؟ أو إن لم يوافق فهو ضامن له يردها على صاحبها. لكن الغالب أنه بعد سنة، يعني قلما تجد أحدا يبحث عن ضالته، ولكن أو أنه ينفقها وهو ضامن لها إن جاء صاحبها يوما من الدهر. لكن اللقطة في مكة مختلفة، فلابد أن تعرفها طالما هي معك، فلا تحل، تعرفها باستمرار. الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في الحرم يوجد يعني الآن أماكن لتسليم هذه الأشياء التي ضاعت من أصحابها، وهم يقومون بالإعلان عنها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرم لا يجوز فيه ذلك، فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في بيوتنا وفي قبورنا. الإذخر نبات له عطر، وكانوا يعني يسقفون بالبيوت، البيوت من الطوب اللبن، والسقف من الإذخر، وفي قبورنا يجعلونه أيضا في بناء مقابرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يعني استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من الحكم أنه لا يختلى شوكها، لا يقطع فيها شيء، إلا الإذخر هذا النبات العطري للضرورة، فجوزه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من تيسير الدين. ربما يتساءل متساءل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك ابتداء صلى الله عليه وسلم، لا، إن الله سبحانه وتعالى يجري على لسان ألسنة الصحابة أسئلة ليشرع بها سبحانه وتعالى. فالسؤال جاء على لسان العباس رضي الله عنه ليكون فيه تشريع، فيستثني النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر. فقال رجل من أهل اليمن وهو أبو شاء اكتب لي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تكتب، يعني يكتب لأبي شاء. والزهري يقول أنه يعني تكتب الخطبة، أي هذه الخطبة تكتب لهذا الرجل من أهل اليمن، لأنه كان لا يحفظ، وفي ذلك إشارة إلى جواز كتابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية، لكن أكثر أهل العلم على أن النسخ كان النهي أولا، ثم نسخ النهي عن الكتابة، وصار الأمر مباحا كتابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة طويلة، فمن الصحابة من كان يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص وصحيفة جابر وغيرها. فالجمهور على أن النهي في أول الأمر كان من خوف من اختلاط القرآن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ها هو في فتح مكة يقول اكتبوا لأبي شاء. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام نكاح المتعة في فتح مكة. نكاح المتعة، زواج المتعة، يعني هو أن يتزوج، هو أن يعني يأتي الرجل المرأة لمدة محددة على أن يعطيها شيئا مقابل الاستمتاع بها، وثم بعد أن تنتهي المدة فلا طلاق ولا توارث بينهما، فيعني يتفق معها أتمتع بك لمدة شهر مقابل كذا من المال، فيعطيها هذا المال، وبعد الشهر ينتهي الأمر بلا طلاق ولا توارث بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ثبرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة في يوم الفتح، نهى عن نكاح المتعة يوم الفتح. كان قد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالاستمتاع بالنساء، أي نكاح المتعة، ثلاثة أيام، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد حرمه قبل ذلك في خيبر، كان مباحا قبل خيبر، وهذا من حديث علي بن أبي طالب عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم التمتع نكاح المتعة يعني بالنساء واللحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر. فالتحريم وقع مرتين، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة في يوم أوطاس، يوم أوطاس يوم حنين. الإمام النووي جمع فقال إن يوم أوطاس متصل بفتح مكة، فيكون التحريم وقع مرتين، مرة في خيبر كما رأينا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومرة في فتح مكة وهو اليوم أوطاس متصلة بفتح مكة. فنكاح المتعة حرام، وقد نقل الإجماع على تحريم نكاح المتعة، إلا الروافض الشيعة هم الذين يقولون بجواز نكاح المتعة، لكن انعقد الإجماع عند أهل السنة أن نكاح المتعة زنا، نكاح المتعة زنا. وقد خطب عمر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة من حديث ابنه عند ابن ماجه وغيره، خطب الناس وقال يعني أيها الناس إن الله حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، أحله لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم نهى عنه إلى فهو حرام إلى يوم القيامة، ومن يأتيني وقد تمتع رجمت بحجارتي يعني زنا، إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمه جوزه مرة ثانية، وأن لهؤلاء الشهود إذا كان التحريم كان في جمع كبير في فتح مكة. وورد أيضا أن النكاح المتعة كان رخصة في بداية الأمر للمضطر كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، فنكاح المتعة حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الروافض يقولون إن الذي حرمه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا، عمر رضي الله عنه يعني ليس له أن يحرم أو يحلل، إنما عمر استمع إلى هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت أن عليا وهو الإمام المقدم عند الشيعة صح عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة يوم خيبر. فالحاصل أن نكاح المتعة حرام بإجماع أهل العلم إلا ما كان من الروافض. ومن الأحداث أنه في أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص يعني تكلم أو حصلت مشادة بين سعد بن أبي وقاص وبين عبد بن زمعة. عبد بن زمعة هذا اسمه، وزمعة هذا هو والد أم سلمة، والد سودة رضي الله عنها. فحدث نزاع ما بين سعد بن أبي وقاص وما بين عبد بن زمعة وعلى وليد ابن لزمعة والد سودة. وهذه القصة بإذن الله رب العالمين يعني أرجئها إلى اللقاء القادم لانتهاء وقت الحلقة. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني.